بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ حافظ الحكم رحمه الله في لاميته في الناسخ والمنسوخ: ومن كتاب الصيام في الصوم قد كان عاشورا به أمر، وكل شهر ثلاثة منه تختزل، وبعد ذلك صار الكل نافلة، وعن فريضتها شهر الهدى بدل. وكان من يشأ الإفطار أطعم مسكينا، ولو قادرا للصوم يحتمل. فأنزلت فليصمه عزمة، وبقي في حق ذي كبر في جسمه نحل. وفرض الإمساك بعد النوم ناسخه، عنهم أحل لكم وقوله وكلوا. كذا من الفجر للخيطين شارحة، صحب النبي بها معناهما عقلوا. وكان يفسد صوم مصبح جنبا في ليله، ثم أمضاه ويغتسل. ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة، ثم بالفعل الذي نقلوا. وقد روي في اغتياب الناس مر به، فقال هو عنا أن يحبط العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى كتاب الصيام من هذه المنظومة والمسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الناسخ والمنسوخ من المسائل المتعلقة بكتاب الصيام. فذكر في البيت الأول مسألتان. المسألة الأولى مسألة عاشوراء، صيام عاشوراء، والمسألة الثانية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ذكر في البيت الثاني نسخ ذلك، وأن البدل قد حصل بشهر رمضان المبارك. وهنا تأتي مسائل تتعلق بصيام عاشوراء. صيام عاشوراء قد جاء الأمر به، وكذلك فعله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اليوم العاشر على الصحيح، والذي عليه جماهير أهل العلم، واليوم العاشر من شهر محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اليوم التاسع، أخذا من أثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عن صيام عاشوراء فأجاب رضي الله عنه السائل، وفي الحديث في صحيح مسلم حديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: إذا رأيت هلال محرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فقلت: أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم. وقد أخذ بعض أهل العلم أن المراد بعاشوراء هو التاسع، لكن ليس هذا المراد، بل المراد ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: إذا عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، أي مخالفة لليهود. حيث أنه لما قدم صلوات الله وسلامه عليه المدينة وجد أن اليهود يصومون عاشوراء، قال نحن أولى منهم، ثم خالفهم صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني صام أو أخبر أنه سيصوم في السنة التي ستقبل عليه صلوات الله وسلامه عليه التاسع مخالفة لليهود. وهذا في مسائل يعني نعرض عن الكلام فيها لأنه خارج شرط الكتاب، وإنما نقتصر هنا على الكلام فيما يتعلق بالنسخ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصيام في صيام عاشوراء. جاءت أحاديث عنه صلوات الله عليه في طلب صيام عاشوراء وطلب فضله، فقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل أو سئل نعم ابن عباس رضي الله عنه عن صوم يوم عاشوراء، فقال رضي الله عنه: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان معروف صيام يوم عاشوراء كانت تصومه قريش، وتحت طبعا أيضا تحت هذا مسائل ليس هذا موضع الكلام فيها. فقد جاء في حديث من المؤمنين عائشة: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فعله، يعني كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه، فلما قدم المدينة أمر الناس بالصيام. ومن المتقرر أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن لما فرض رمضان قال صلوات الله وسلامه عليه: من شاء صامه ومن شاء تركه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك راجعا إلى الناس، من شاء صام ومن شاء ترك. وهذا الحديث صريح في نسخ صيام يوم عاشوراء، صريح في نسخ صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم الخيار، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في البيت الثاني، وكذلك ثبت في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا الحديث طبعا فيه مسائل متفرقة، لكن فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. وأخذ أهل العلم كذلك من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه هذا الذي ذكرناه أن صيام يوم عاشوراء أيضا من الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أن يصوم بقية اليوم، أن يصوم بقية اليوم. حديث سلمة بن أكوع في صحيح البخاري وغيره. وكذلك جاء من عن علقمة أن الأشعث ابن قيس دخل على عبد الله رضي الله عنه وهو يطعم يوم عاشوراء يأكل، فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. والترك هنا إنما يراد به ترك الصيام فريضة، ترك الصيام فريضة. وقد نقل غير واحد من العلماء إجماع أهل العلم على أن صيام يوم عاشوراء ليس بواجب وأنه مستحب، ومما نقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة صيام 3 أيام من كل شهر، مسألة صيام 3 أيام من كل شهر. ومال المصنف رحمه الله تعالى إلى أن صيام 3 أيام من كل شهر كان مأمورا به، ثم نسخ الأمر بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا أشار إليه الحازمي رحمه الله تعالى في الاعتبار، وبوب عليه باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر ونسخ ذلك في رمضان. وهذا قد جاء فيه حديث، وهو الحديث من طريق ابن أبي ليلى وفيه وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكين الحديث. فقوله وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام ثم أنزل رمضان، فهنا ظاهره الأمر بصيام هذه 3 أيام، وفيه بيان الترتيب، أي أن هذا قد حصل قبل نزول فرض رمضان أو حكم صيام رمضان. على التفصيل في صيام رمضان ما سيأتي. وظاهره كذلك أن هذا الأمر كان على الوجوب ثم نسخ. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قد استقر عليه الفعل والأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وبالصيام 3 أيام من كل شهر، والحديث عند النسائي. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه، من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أقوم قبل أن أنام، والحديث كذلك متفق عليه. وجاء عند أبي نعيم في المستخرج والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون 3 أيام من كل شهر حتى نزل رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم، والحديث يعني له أصل عند أبي داود. فهذا كله دال على ما ذكرناه من صيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وأمره صلى الله عليه وسلم عليه بالصيام 3 أيام، لكن قد استقر صيام 3 أيام من كل شهر، وجاءت في ذلك الحديث منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كل شهر ومن كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وهذا أخرجه مسلم. وكذلك أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بـ10. وجاء كذلك من حديث أبي ذر عند أحمد والنسائي، عند أحمد والترمذي والنسائي، أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. وهذا فيه تحديد الأيام التي يرغب في صيامها وهي التي تسمى بالأيام البيض، وفي ذلك أيضا كلام ومقال طويل يطول الكلام فيه، لكن حسبنا من ذلك بيان أنها كانت مأمورا بها على سبيل الوجوب وهو الأظهر، ثم نسخت إلى الاستحباب، وكذلك صيام عاشوراء نسخ إلى الاستحباب. وذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد ذلك صار الكل نافلة، وعن فريضتها شهر الهدى، شهر الهدى بدلوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة صوم رمضان وما جاء في ذلك من المسائل، فقال: وكان من يشاء الإفطار أطعم مسكينا ولو قادرا للصوم يحتمل، فأنزلت فليصومه عزمة وبقي في حق ذي كبر في جسمه نحل. هذه المسألة الثانية أو الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو النسخ المتعلق بصيام شهر رمضان، مر معنا قبل قليل حديث الذي جاء من طريق ابن أبي ليلى قال: فيه وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام بعد ذلك من أفطر وسيأتي إن شاء الله في المسألة التي تلي هذه المسألة. وصيام رمضان قد جاء في صيام رمضان أحوال أول الحال هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وهو أن الأمر كان في أوله أن من شاء أن يفطر فله ذلك ولكن يطعم مسكينا حتى مع القدرة يعني إنسان قادر على الصيام لكنه ما أراد أن يصوم فله أن يفطر ويطعم مسكينا مكان ذلك اليوم الذي قال ولو قادرا للصوم يحتمل فكان هذا أول الأمر ذلك قال هنا فيما أوردناه وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصوم أطعم مسكينا فنزل قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم فنزل الأمر بذلك من الله تبارك وتعالى فصار صيام رمضان واجبا إلا للمريض والمسافر وقوله فأمروا بالصيام أي أمر بالصيام عامة الناس وإنما جعلت الرخصة للمريض والمسافر وقد جاء من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم أخرجه أحمد وأصحاب السنن وكذلك جاء عن سلمة بن الأكوع ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما لما نزلت هذه الآية هو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها وهذا صريح في ذكر النسخ وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ما يوضح قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست بمنسوخة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وهذا في بيان لكن أوردناه هنا أوردناه لبيان هذا الحكم المتعلق بالشيخ الكبير والمرأة الحبلى. فهذه الأحاديث والآثار تدل على نسخ صيام أو نسخ الاختيار التخيير, نسخ التخيير في صيام رمضان, أنه كان في أول الأمر كما ذكرنا من شاء أفطر وأطعم ومن شاء صام ومن شاء صام. قال فأنزلت فليصمه عزمة وبقي, فليصمه أي فمن شهد فليصمه الآية عزمة أي وجود وبقي في حق ذي كبر في جسمه نحل, وهو الذي أوردناه عن ابن عباس عن غيره رضي الله عنهم أجمعين في ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة التي تليها وهي فرض الإمساك بعد النوم ناسخه عنهم أحل لكم, وقوله وكلوا. هنا ذكر رحمه الله تعالى المسألة الرابعة تحت كتاب الصيام من المسائل المتعلقة بالنسخ, وهو ما سبق إراده أو ذكره من أو عن ابن أبي ليلى, وفيه وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح, لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت إني قد نمت, فظن أنها تعتل فأتاها, فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا الحكم كما جاء بيانه في هذا الحديث أن من أفطر ثم نام ثم صحى من نومه قبل الفجر فليس له أن يأكل شيئا إلى غروب اليوم التالي, إلى غروب اليوم التالي. وكان في ذلك من القصص ما ذكرنا, قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع امرأته, وقصة ذاك الرجل من الأنصار. وهذا الأمر كان مما يشق على المسلمين, وسبق الإشارة في بداية هذا الكتاب مجالس هذا الكتاب والشرح فيه أن النسخ قد يكون أحيانا لأحكام يكون فيها من الأثقل إلى الأخف, فيكون الحكم أثقل ثم يخفف الله سبحانه وتعالى عن عباده, وفي ذلك حكم بلا شك. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر صدق العباد وينظر في امتثالهم ومخالفتهم لما كان عليه اليهود والنصارى من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فيعلمهم سبحانه ويربيهم ويجعل لهم سبحانه وتعالى في ذلك التربية على أمره سبحانه وتعالى بالامتثال لتلك الأوامر التي نزلت من عنده سبحانه. وذلك قد جاء في ذلك ولما أول الصيام الرجل إذا نام أحدهم بعد الإفطار حرم عليه الطعام والشراب والنساء، فلا يقرب زوجته ولا يقرب الطعام ولا يقرب الشراب إلى الليلة المقبلة حتى تغرب شمس اليوم التالي. فاختان رجل نفسه. وفيه قول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقيل إن هذا الذي اختان نفسه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصة التي ذكرناها. وكذلك جاء في قصة الرجل الذي صام وقيل هو صرمة بن أبي إياس غلبته عينه فنام فحرم عليه الطعام والشراب حتى الليلة المقبلة ونزل بعد ذلك الإذن من الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأرخص الله سبحانه وتعالى في مباشرة النساء وأرخص الله سبحانه وتعالى في الأكل وفي الشراب إلى مغيب أو عفوا إلى خروج الفجر الصادق، فيمسك الإنسان عن النساء وعن الأكل وعن الشراب إلى خروج الفجر الصادق. على كل حال هذه أحاديثنا لك أحاديث أخرى قد جاءت في ذلك توضح الذي ذكرناه. وصرمة رضي الله عنه أو قيس بن صرمة رضي الله عنه لما انتصف النهار من اليوم التالي غشي عليه رضي الله عنه، فذكرت امرأته ذلك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليلة الصيام رفت إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، كما يقول براء بن عازب رضي الله عنه. ذكر المصنف بعد ذلك طبعا في قوله أحل لكم الآية أحل لكم ليلة الصيام وقوله وكلوا، وهو كذلك الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قوله كذا من الفجر للخيطين شارحة صحب النبي بها معناهما عقلوا، هذه المسألة فيما يبدو لي والله أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أوردها كدليل على النسخ: كذا من الفجر للخيطين شارحة صحب النبي بها معناهما عقلوا، أي أنها دليل على حصول النسخ، أن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن هنالك مسألة تتعلق بالنسخ في هذه القضية، وإنما هذا دليل أن الله تعالى قد أباح الطعام والشراب، وأن الخيط الأبيض والخيط الأسود شارح، الآية شارحة ومبينة، نقول شارحة أي الآية شارحة ومبينة وقت الإمساك ووقت الإفطار، فللإنسان أن يفطر في غير هذا الوقت الذي قيد الله سبحانه وتعالى أو ذكره الله سبحانه وتعالى وأراد فيه الإمساك وأمر فيه بالإمساك، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وكان يفسد صوم مصبح جنبا من ليله ثم أمضاه ويغتسل. هذه المسألة التي تليها وهي من أصبح جنبا، يعني أنه من الليل، إما أنه قد حصل منه مقاربة أهله، أو أنه أصبح جنبا من احتلام، فإذا أصبح جنبا من احتلام فإنه يفسد صومه، إنه يفسد صومه، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أدرك الصبح جنبا فلا يصم، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قاله. وهذا من المسائل التي جاءت عن أهل العلم حول من أصبح صائما، واختلفوا في بيانها عليهم رحمة الله تعالى، ولكن ما هو متفق عليه أن من أصبح جنبا وكان قد يعني نوى الصيام فإنه يتم صومه، وهذا الذي استقر عليه كلام أهل العلم، وذلك أشار الحازم رحمه الله تعالى في الاعتبار إلى وجود الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وأشار إلى أن الخلاف قد جاء من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عنه التفصيل: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم. ثم قال: وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث. ومن الأحاديث التي جاءت في ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صلوات الله وسلامه عليه جنبا فيتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. قد أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. وثبت كذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني، نعم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقين. وثبت كذلك في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. وهذا الذي عليه جماهير السلف والخلف عليهم رحمة الله تعالى. والنووي رحمه الله تعالى ذكر بأنه قد استقر إجماع أهل العلم على أن الجنب إذا أصبح وهو يريد الصوم فإنه يتم صومه ولا يفسد ذلك صيامه. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك وأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأظهر هو الذي جاء فيه النص، لكن وقد جاء أيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه، فالأظهر أنه جاء فيه النسخ، وأن قوله رضي الله عنه من أصبح جنبا فلا صوم له، وقوله في الحديث في الأثر الآخر: لا ورب الكعبة ما أنا قلت لا صيام له، بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال. فهذا ظاهره، لأنه لا يمكن الجمع بين الأحاديث هذه إلا باطراح أحدها أو القول بالنسخ وهو الأظهر. والنسخ هو الذي استقر عليه الحال، هو الذي استقر عليه الحال، لأن إذا قلنا هنا بترجيح المانع وهو المنع من الصوم للجنب له وجه بلا شك، لكن استقرار عمل أهل العلم حتى نقل غير واحد من الفقهاء، جمع من الفقهاء نقلوا الإجماع على أن من أصبح جنبا فهو يصوم، دليل على أن هذا الأمر الذي استقر عليه وهو صنيع وقول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والمشهور عن السلف وعن عامة الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. وكذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد جاء عن خلاف ذلك، قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ذلك، فروي عن أبي هريرة كما ذكرنا من كلام الحازم رحمه الله تعالى جاء عن القولان، قال: وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال لا صوم له، والقول الثاني قال إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم. فجاء عنه التفصيل وجاء عنه المنع رضي الله عنه. ولا شك أن الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشتهر في ذلك هو الأولى بالأخذ، وهو الأظهر في أنه منسوخ كما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، وأن المسألة فيها نسخ، أن المسألة فيها نسخ. الذي أظن الوقت أدركنا حتى نذكر هاته المسألتين، لعل نقف هنا. صلى الله سبحانه يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.